الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا نافعا لقائله ولمن سمعه، كما أسأله عز وجل أن يوفق الإخوة القائمين على شؤون هذا المركز المبارك لكل خير وأن يستعملنا وإياهم في طاعته. أيها الأحبة، إن الله تبارك وتعالى حينما بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم اصطفاه من بين سائر الخلق، فكان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، واصطفى له صلى الله عليه وسلم صحبة هي أفضل الصحبة، وهم الذين حملوا دين الله تبارك وتعالى وبلغوه للعالمين. روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. والمقصود بقول ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون، يقصد بالمسلمين أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصحابة وهم الرعيل الأول، عدالتهم ثابتة في نص الكتاب والسنة، وقد زكاهم الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، وهو عز وجل أعلم بخلقه وأعلم بطبيعة عباده. فالله جل وعلا أثنى عليهم بقوله محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وبين الله جل وعلا أنه قد رضي عنهم، ومن رضي الله عنه فهل يسخط الله عليه بعد ذلك؟ لا، رضا الله عز وجل رضا لا يكون بعده سخط. قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم أجرا أو فتحا قريبا، وأثابهم فتحا قريبا. من هم هؤلاء الذين كانوا تحت الشجرة الذين يأتي ذكرهم كثيرا في كتب السير بأنهم أصحاب الشجرة؟ يقول جابر رضي الله عنه: كنا 1400. إذن 1400 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ورضاه كما أسلفت الرضا الذي لا يكون بعده سخط. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو عند حفصة، يقول: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. وجاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وجاء أيضا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتجرأ على سب الصحابة أو التنقص من شأنهم، كما هو الحال عند بعض الفرق الضالة الذين جعلوا من أجل العبادات التي يعبدون الله بها كما يزعمون انتقاص الصحابة وإسداء أبشع الألفاظ والكلمات في أعراضهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا، أو من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا شك أن مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل كل عبادة يعملها الإنسان ممن لم يكن منه، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نأخذ نموذج واحد من أوصاف هؤلاء الصحابة من رجل عاش معهم، يعرفهم، يعرف طبائعهم، خالطهم، عرف كيف كانوا يعيشون، وهو رجل من كرامهم، ألا وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يصفهم رضي الله عنه كما جاء عند ابن أبي الدنيا، وكذلك ذكرها الحافظ ابن أبي بن كثير رحمه الله عن أبي أراكه قال: صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة الفجر، فلما انتفل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح، أي قدر رمح، صلى ركعتين ثم قلب يده فقال. تذكر الصحابة، لأنه عليه رضوان الله قد توفي متأخرا كما تعلمون، فهو من شباب الصحابة، جلس متذكرا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله، يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. ثم نهض بعد ذلك رضي الله عنه فما رؤي مفترا يضحك حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة، أيها الشباب، إن المرء ليقف مشدوها متعجبا من حال هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم، يقلب سيرتهم ويقرأ في صفحات حياتهم فيجد شيئا عجبا، وربما تغلبه دمعته حينما يرى هذه المواقف العجيبة لهم رضي الله عنهم، والتي لم تكن خاصة بواحد منهم فقط، إنما كانت في عموم الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك أنهم يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا، لكن حينما يتأمل الإنسان سيرة واحد منهم يتعجب كيف وصل الإيمان في قلوبهم إلى هذه الدرجة. ربما أن الواحد منا قد تمر به أحيانا لحظات يحس فيها بشيء من الخشوع، شيء من رقة القلب، من القرب من الله عز وجل، وهذا يحصل كثيرا للإنسان، وإن كان ليس شيئا مستمرا لكنه يأتي لنا في بعض الأحيان. لكن الأمر العجيب أن أولئك الرجال كانت حياتهم كلها رجولة، وكانت جهادا وإيمانا وتضحية وبذلا في سبيل الله. كان الواحد منهم إذا استراح فإنما يستريح ليذكر الله، ولأجل أن يقرأ القرآن ولأجل أن يخلو بربه فيدعوه ويتضرع إليه ويسبل دمعاته خوفا من ربه تبارك وتعالى. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله في ميميته المشهورة: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سوف نتحدث أيها الأحبة في هذه الدقائق المعدودة عن شيء من صفاتهم، ولن نأتي على صفاتهم جميعا فالمقام يطول، وحتى هذه الصفات التي سوف نذكرها ونتحدث عنها إنما سوف نمر بها مرور الكرام، وسوف نتحدث عنها حديثا عابرا، لأن المقصود ليس هو مجرد السرد التاريخي والحديث عن تلك القصص وجمعها من أطرافها، لا، إنما المقصود هو تحريك القلوب وشحذ الهمة، فلعلنا أن نلحق بهم فنكون من أتباعهم ونتشبه بهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. سوف أقتصر فقط على ثلاث صفات من صفاتهم. أول هذه الصفات أنهم كانوا يتحملون في سبيل دعوة الإسلام كل شيء، وإذا قلت كل شيء فأنا أعني ما أقول. ما هو أغلى شيء يمكن أن يضحي به الإنسان؟ ما هو أغلى شيء يملكه الإنسان يا أيها الشباب؟ ما هو؟ روحه، أليس كذلك؟ ليس أغلى على الإنسان من نفسه التي بين جنبيه. فهل ظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بنفوسهم؟ هل بخلوا بها؟ هل تلكأوا في تقديمها رخيصة في سبيل الله؟ الجواب معروف، لقد فدوا بأرواحهم، فما بالك بما هو دون ذلك؟ ما بالك بأموالهم، بأوقاتهم، بعرقهم وتعبهم وعلمهم؟ كل هذا بذلوه من أجل نصرة هذا الدين. لقد ضحوا من أجل دين الله عز وجل بأمور كثيرة. أليسوا هم الذين هجروا بلادهم وفارقوا مواطنهم؟ والمرء يحن إلى موطنه، وقد يخسر كثيرا من ماله في مقابل أن يبقى في وطنه وألا يغادره، لأن حب الأوطان متجذر في أساس النفوس، ومع هذا فقد تركوا أوطانهم وهاجروا، سواء كانت الهجرة التي هي هجرتهم من مكة إلى دار الحبشة، الدار التي لا يعرفون فيها أحدا ولم يخالطوا فيها أناسا من بني جلدتهم، بل كانوا أناسا أعاجم ومع هذا تغربوا من أجل الدين، أو كانت الهجرة إلى المدينة، أو ما كان بعد ذلك من سفرهم إلى كثير من البلدان من أجل الدعوة إلى الله ومن أجل الجهاد في سبيل الله، كل هذا من أجل رفع راية لا إله إلا الله. وقد تعرضوا رضي الله عنهم لأصناف وأشكال وأنواع من البلاء العريض، ومع هذا صبروا وصابروا. الواحد منا أيها الإخوة ربما يتعرض في دعوته لشيء من الأذى، لشيء يسير وقليل من الأذى، فتراه مع هذا يتضجر ويتأفف ويدل على الله بعمله، ويرى أنه قد قدم شيئا عظيما لم يقدمه الأوائل، ولا شك أن هذا نقص كبير في شخصياتنا. حينما نقارن أنفسنا بالصحابة رضي الله عنهم نرى البون الشاسع والمسافة الهائلة بين تضحياتنا لهذا الدين وبين تضحياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. خذ معي بعض صور البذل لهذا الدين من هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم. جاء في مسند البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أيها الناس، يخاطب حوله بعض الذين كانوا جلوسا حوله في عهد خلافته، يقول: أيها الناس، أخبروني بأشجع الناس، قالوا أنت يا أمير المؤمنين. علي رضي الله عنه كان شجاعا وبطلا صنديدا معروفا بشجاعته واستبساله، فقالوا أنت يا أمير المؤمنين أشجع الناس. قال رضي الله عنه: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه، إلا هزمته، ولكن أخبروني بأشجع الناس. قالوا: لا نعلم، فمن هو؟ قال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم بدأ يحدث بموقفين اثنين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، والذي سيأخذ جزءا لا بأس به من حديثنا هذا اليوم، لأنه أعظم الصحابة وأجلهم قدرا ومكانة ومنزلة. حدث علي رضي الله عنه بموقفين اثنين لأبي بكر يدلان على شجاعة عظيمة في قلب هذا الرجل الصادق. يقول علي رضي الله عنه: إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه إلا أبو بكر. أقرب إنسان إليه كان من؟ كان هو أبا بكر الصديق رضي الله عنه، شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. ثم قال، وهذا الموقف الثاني لأبي بكر، قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم كان في مكة حينما كان يدعو قريشا إلى الإسلام، قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يجأه وهذا يتلتله، يضربون النبي صلى الله عليه وسلم، يضربونه على وجهه، يمسكون بخناقه، فهذا يجأه وهذا يتلتله، وهم يقولون: أأنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا؟ قال: فوالله ما دنا أحد، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أبو بكر، ما استطعنا نقترب، لأن المسلمين كانوا ضعاف، وقريش كانت لها قوة وسطوة ومكانة، فما استطاع أحد أن يخلص النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البلاء الذي به إلا هذا الرجل الذي هو ضعيف في بنيته. نعم، كما تعلمون من سيرته، فإنه كان ضعيفا في بنيته، نحيل الجسم، لكنه كان عظيم الإيمان، فما منعه ذلك أن يأتي ويخوض غمار هذه المعركة فيقف أمام هؤلاء المشركين بجسده الناحل الضعيف. فقام رضي الله عنه فجعل يضرب هذا ويجأ هذا ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي رضي الله عنه، الذي يروي هذه القصة، رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته بالدموع، ثم قال لمن حوله: أنشدكم بالله، أمؤمن آل فرعون، الذي ذكر الله قصته في القرآن وأثنى عليه وزكاه، قال رضي الله عنه: أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكتوا لا يعلمون. فقال رضي الله عنه: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل يعلن إيمانه. نموذج آخر من نماذج التضحية التي قدمها الأصحاب رضي الله عنهم فداء لهذا الدين، شاب من شباب الصحابة من صغاره، لكنه وإن كان صغير الجسم أو صغير السن إلا أنه قد بز أقرانه وتجاوز الكهول وكبار السن بما يحمله من الإيمان العظيم بين جنبيه. ذاكم أيها الإخوة هو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. هذا الشاب كما يعرف من سيرته كان أنعم أهل قريش، كان شابا مترفا، تجلب له ملابسه ونعاله ليس من بلده وإنما من اليمن ومن الشام، وطيبه يأتيه من الهند، كان على ترف عظيم وكان ناعم الجسم، وضيء الوجه يتحدث به شباب مكة وفتياتهم لحسنه وجماله وبهائه، فماذا كان من حال هذا الشاب المؤمن؟ لقد دخل في دين الله عز وجل، فوقفت أمه أمامه موقفا صلبا وهددته بأنها سوف تسلب منه كل شيء، وتوعدته بأشد وأنواع أشد أنواع العذاب، ومع هذا ثبت على هذا الطريق. لما تغلغل الإيمان في قلبه، لما تشرب قلبه حب القرآن وحب رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، هانت عليه كل هذه النعم التي كان يعيش فيها. خرج يوما رضي الله عنه على بعض المسلمين وهم جلوس حول النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه، وتأمل إلى هذه الصورة وهذا المشهد وقارنه بما سبق، عليه بردة مرقوعة بفروة، كانت فيها شق، وهذا الشق مرقوع بفروة، لم يجد شيئا يرقع به هذه البردة. فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم بهذه الحالة التي هو الآن فيها، وكان فيما كان قبل ذلك على الحال التي ذكرت لكم، فلما رأوه حنوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم وذرفت عيون بعضهم دمعا شجيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراه، فرق له ورحمه وقال: لقد رأيت مصعبا هذا، وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه. ثم ترك ذلك كله حبا لله ورسوله. ذكر الذهبي رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص يحدث عن حاله وحال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرضوا له من البلاء الشديد. يقول رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا ظلف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما، أي تقوينا بهما. وأما مصعب بن عمير فإنه كان أترف غلام بمكة بين أبويه فيما بيننا، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك. فلقد رأيته، تأمل يا أيها الإخوة، تأملوا معي إلى هذه الصورة التي يحكيها سعد رضي الله عنه، يقول: فلقد رأيته وإن جلده ليتطاير عنه كما يتطاير جلد الحية، تقطع جلده، لم يتحمل خشونة العيش لأنه لم يعتد عليها قبل ذلك. ولقد رأيته ينقطع به، أي وهو يمشي في الطريق لا يستطيع أن يقاوم فيسقط على الأرض من شدة الجوع، من شدة الظمأ، من شدة الإعياء لطول الطريق. فلقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. ولقد رأيتني مرة قمت أبول من الليل فسمعت تحت بولي شيئا يجافيه، فلمست بيدي فإذا قطعة من جلد بعير، فأخذتها فغسلتها حتى أنعمتها، ثم أحرقتها بالنار، ثم رضضتها فشققت منها ثلاث شقات، فاقتويت منها ثلاثا، ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي وهو يأكل من قطعة من جلد بعير ميت، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذا الصحابي، أعني مصعب بن عمير، كان سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول سفير في الإسلام، سفيرا للدعوة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فدعا الناس إلى الإسلام، وبذل جهدا عظيما في تعليم الناس، وصبر على التعليم وعلى أذى يواجهه من المكذبين المعاندين الذين ربما واجهوه في بداية دعوته رضي الله عنه، فصبر على كل ذلك حتى أدخل في دين الله عز وجل خلقا كثيرين من الصحابة من أهل المدينة. يكفيه شرفا أنه أسلم على يديه رجل اهتز له عرش الرحمن. من هو؟ سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي لما مات اهتز له عرش الله لمكانة عظيمة وجلالة قدره، هو حسنة واحدة من حسنات مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. واستمر بذله لهذا الدين وتضحياته الجسيمة حتى رمق في حياته، لم يتوقف عن البذل. فكانت معركة أحد الشهيرة، ودعوني أترك المجال لشاهد عيان شهد تلك المعركة وشهد مصرع مصعب بن عمير في لحظاته الأخيرة. دعونا نستمع إلى حديثه وهو يحدثنا عما رأى بأم عينيه. يقول ابن سعد في الطبقات: أخبرنا إبراهيم بن محمد ابن شرحبيل العبدري عن أبيه قال: حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد، راية المسلمين كانت بيده، فلما جال المسلمون يعني اضطربوا، وصار ما صار كما تعلمون في معركة أحد حينما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وحينما نزل الرماة دارت الدائرة على المسلمين واضطربوا وصاروا في رعب وخوف. لما اضطربوا يقول: فلما جال المسلمون ثبت مصعب بالراية ورفعها، فأقبل ابن قميئة أحد المشركين وهو فارس فضربه على يده اليمنى فقطعها، قطع يده اليمنى كاملة، طارت يده بين عينيه. فماذا قال مصعب؟ هل أخذ يولول ويصرخ ويتألم وهو يرى يده التي كانت معه طيلة عمره إذا بها قد بانت من جسده وأصبحت شيئا آخر، والدماء الغزيرة تنزل وتنزف من يده؟ يقول: فقطع يده اليمنى ومصعب يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فجاء ابن قميئة إليه مع الجهة الأخرى بعد أن قام مصعب وأخذ اللواء بيده الشمال بيده اليسرى وضمها إلى جنبه ومسكها حتى لا تسقط الراية، لأن سقوط الراية أمر معنوي عند المقاتلين يعني الهزيمة أو بداية الهزيمة، فهو كان يحرص على أن لا يفت في عضد المسلمين، فأخذها بيده الشمال مع أن يده اليمنى كما ذكرنا بالحال التي سمعتم. فجاءه هذا المشرك فقطع يده الأخرى، الآن أصبح بدون يدين. تصور المشهد، تخيل معي هذا المنظر الذي يتعجب الإنسان كيف يثبت فيه مثل هذا الرجل. فماذا صنع؟ لقد أخذ الراية إلى عضديه، ضمها إلى صدره فيما بقي من يديه، لا يحب أبدا أن تسقط راية المسلمين، لا يحب أن تسقط راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وابن قميئة المشرك مستمر في ضربه، فأومأ إليه برمح في صدره حتى سقط على التراب معفر الوجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول خباب بن الأرت: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجر دنياه شيئا، منهم مصعب ابن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة. هذا الشاب الذي كان مترفا منعما عنده كل شيء، لم يوجد له شيء من الدنيا يملكه حتى يكفن به إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه لنغطيه بها، كنا إذا وضعناها على رأسه تعرت رجلاه، قصيرة ما تكفي لجميع جسده، وإذا وضعناها على رجليه برزت رأسه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من نبات الإذخر. ووقف عليه صلى الله عليه وسلم فنظر إليه نظرة حزينة، رأى إلى هذا الشاب الذي كان له في النعيم باع طويل، فإذا به يجد هذه البردة، هذه النمرة التي لا تكفي لهذا الجسد. نظر إليه نظرة حزينة صلى الله عليه وسلم ورق لحاله وقال: لقد رأيت بمكة هذا الفتى وما بها أرق حلة ولا أحسن لمة منه، ثم ها أنا ذا أراه شعث الرأس في بردة. نعم، لقد باع الدنيا ليشتري جنة عرضها السماوات والأرض. وصورة أخرى أيضا من صور التضحية التي بذلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرعيل الأول فداء لهذا الدين، وهي قصة لأحد شباب الصحابة أيضا، وحرصت على أن أنتقي هذه الصور من حياة الشباب على وجه الخصوص، لأن أكثر من حولي هم على هذا السن، فهم يحتاجون إلى هذه النماذج حتى لا يتذرع متذرع ويقول هذه أفعال الكبار، أما الشباب فليسوا كذلك. كلا، لم يكن شباب الصحابة رضي الله عنهم على ما هو عليه حال كثير من شبابنا اليوم، إنما كان أحدهم يرى أنه كفء لأن يحمل عبء هذه الرسالة، ولم يستصغر نفسه أبدا. هذا الصحابي هو عبد الله ذو البجادين. يذكر السهيلي في الروض الأنف عن رجل مزينة وهو عبد الله ذو البجادين، يقول: كان يتيما في حجر عمه، وكان يعطيه ويحسن إليه، فبلغ عمه أن عبد الله هذا، والذي لم يكن اسمه عبد الله في ذلك الوقت وإنما كان اسمه عبد العز العزة، أنه تابع دين محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له عمه مهددا له، قال: إن فعلت وتبعت دين محمد لأنزعن عنك كل شيء أعطيتك إياه. شاب يريد أن يعيش كغيره من الشباب، فلما تؤخذ منه كل المؤهلات التي يتمايز بها الشباب ويتفاخرون بها، وهو يتيم أيضا ليس له والد يكفله ويرعاه، فهو محتاج إلى عمه، ومع هذا فقد أبى هذا الفتى الأشم إلا الإسلام وضحى بكل ذلك، فنزع عمه منه كل شيء أعطاه إياه، حتى نزع ملابسه التي أعطاه إياه. فجاء إلى أمه، فلما رأت ولدها وفلذة كبدها بهذه الحالة رقت له ورحمته، فقامت فقطعت بجادا لها، والبجاد هو الكساء الغليظ، قطعته إلى نصفين، فاتزر بنصف وارتدى النصف الآخر، ثم أصبح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة، فصلى مرة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تصفح عليه الصلاة والسلام الناس ووجوههم، رأى هذا الشاب الصغير الذي لم يره من قبل، فجاء إليه فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد العزى. قال: بل أنت عبد الله ذو البجادين. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: التزم بابي. فكان يلزم باب النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس يقرأ القرآن ويرفع صوته بالقرآن وبالذكر، فمر عمر رضي الله عنه مرة هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت هذا الفتى الذي يقرأ ويرفع صوته بالقرآن، فقال عمر: يا رسول الله، أمراء هو؟ لعل هذا رياء الذي يقرأ بهذا الشكل، ربما يكون قصده أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، أمراء هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعه عنك، دعه عنك، إنه أحد الأواهين. هذا مسبح طائع لله، منيب، مستغفر، صادق في قراءته وفي ذكره، لا يريد بها إلا وجه الله عز وجل. ثم بقي رضي الله عن حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة رسول الله، في القيام بأعباء هذا الدين، في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك الشهيرة. وفي أيام تلك الغزوة يقدر الله أن يقبض روح هذا الفتى فيموت في ليلة من ليالي تلك الغزوة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قمت في جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، عسكر المسلمين الذي كانوا يعسكرون فيه، فأتبعتها أو اتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته. الذي يدفنه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تكريمة لهذا الشاب ورفعة لمكانته، واللذان يدليانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هما خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، أبو بكر وعمر. فقال صلى الله عليه وسلم: أدلي إلي أخاكما، أنزلاه إلي. فأنزلاه فإذا هو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام داعيا ربه عز وجل: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود: ليتني كنت صاحب تلك الحفرة، ليتني كنت أنا الذي مكانها، لأظفر بهذه الدعوة الكريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأكون في هذه المنزلة العلية التي لا ينالها إلا القلة القليلة من الناس. هذه هي الصفة الأولى من صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصفة الثانية من صفاتهم الكثيرة فهي سلامة صدورهم. لم يكونوا رضي الله عنهم وأرضاهم يحملون في قلوبهم على بعضهم غلا ولا حقدا ولا حسدا. وسلامة الصدر أيها الإخوة هي من أجل صفات أهل الإيمان ومن أنبل خلالهم وطبائعهم. فالله عز وجل أخبر عن صفات أهل الإيمان بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وحينما نتحدث عن سلامة صدور الصحابة فيما بينهم لا يعني هذا أنهم لم تكن بينهم خلافات، لم يكن بينهم تشاجر، لا، حصل بينهم من هذا شيء روته لنا كتب السير، لكن الفرق هو أنهم رضي الله عنهم كانوا يبادرون بالمصالحة فيما بينهم، ينقون سرائرهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد يختلفون فيما بينهم وقد يكون بينهم تشاجر أحيانا، لكن هذا لا يعني أنهم كانوا يحملون الغل والضغينة في قلوبهم على بعضهم، كلا، إنما كان الحب في الله هو الذي يسير حياتهم وهو الذي يحكم طبائعهم وعلاقاتهم. مما جاء في هذا الباب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان بينه وبين ربيعة الأسلمي خلاف. يقول ربيعة رضي الله عنه: كان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال أبو بكر كلمة أكرهها، يعني أعطاه عبارة معينة من الغضب لا تناسب، وهو خطأ من أبي بكر، لكنه رضي الله عنه ندم على ما قال، فقال: يا ربيعة رد علي مثلها. انظر إلى عدل الصديق رضي الله عنه، رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. يقول ربيعة: فقلت لا أفعل، لن أرد عليك. فقال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما أنا بفاعل. فرفض أبو بكر الأرض، ضربها برجله وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء قوم من بني سلمة من قومه فقالوا: يغفر الله لأبي بكر، كيف يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لك ما قال، يعني هو الذي أولى باللوم، فكيف يستعدي عليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ربيعة: فقلت، أي لقومي، قلت لهم: ارجعوا، لا يلتفت إليكم أبو بكر رضي الله عنه، هذا ثاني اثنين، هذا ذو شيبة المسلمين، لا يراكم. فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضبه، فيغضب الله على ربيعة فيهلك ربيعة. يحذرهم، يقول: لا تفعلوا هذا الشيء، إذا رآكم معي ربما يغضب فيغضب له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك ربيعة. ارجعوا. فرجعوا، ثم انطلق ربيعة رضي الله عنه مع يلحق أبا بكر حتى جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بعد أن قص عليه أبو بكر القصة بتمامها، قال له: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ ما الذي حصل؟ لماذا أغضبته؟ قال: يا رسول الله، قال لي كلمة كرهها فندم وقال: قل لي مثلها حتى يكون قصاصا، فقلت: لا أفعل. فقال صلى الله عليه وسلم بيانا لتكريمة هذا الرجل العظيم أبي بكر، قال: لا تفعل، أجل يا ربيعة لا تفعل، أي لا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر رضي الله عنه باكيا نادما لما حصل، وتصالحا بعد ذلك ولم يكن بينهما خلاف. بل دعني أقول لك الخلاف الشهير الذي حصل بين الصحابة، القتال المعروف بين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة ومعاوية ومن معه، هل هذا يعني أنهم كانوا فيما بينهم يحملون ضغينة وشحناء؟ كلا، مع أن الأمر وصل إلى القتل والقتال، قتل بعضهم بعضا، هل تتصور هذا؟ قتل وقتال، ومع هذا فكانوا يتحابون في الله، لأن كل واحد منهم كان يرى أن الحق معه وأن أخاه أخطأ، فلا بد من رده إلى الحق، لا شيء آخر غير هذا. علي رضي الله عنه جاءه قوم فقالوا له: ما تقول في طلحة والزبير؟ وهم الذين كانوا في الطرف الآخر مع معاوية. ما تقول في طلحة والزبير؟ فقال رضي الله عنه، اسمع إلى الكلمة الجميلة، قال: إخواننا بغوا علينا، هم إخواننا ولكن أخطأوا علينا. ولما رأى طلحة ميتا حزن وبكى وقال لولده محمد: والله يا محمد إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم: إخوانا على سرر متقابلين، حتى ولو كنا نتقاتل لكن المحبة التي بيننا محبة عظيمة لا يغيرها أي كدر من أكدار هذه الدنيا. مرة من المرات كان معاوية رضي الله عنه في مجلس من المجالس بعد وفاة علي، فكان في المجلس رجل من أصحاب علي، هذا الرجل من خاصة علي وممن يعلم بعض خصائص وأسرار علي رضي الله عنه، فقال وهو ضمرة أو ضرار بن ضمرة الكناني، قال له معاوية رضي الله عنه: صف لنا عليا. قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ لعلك تسامح تتركني، لأني ربما أتحدث بكلام ربما لا يعجبك، هكذا يظن لأنه يعلم أن هناك خلاف بينهما. أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفيك، يقولها معاوية رضي الله عنه. فقال ضرار بن ضمرة: قال: أما إذ ولا بد، فإنه أي علي كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته، كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشب، كان والله كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه، وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يميل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم أي اللذيذ، ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن يناجي ربه في الليل وهو يقول: يا ربنا يا ربنا، يتضرع إليه ثم يقول للدنيا: إلي تغررت، إلي تشوفت، هيهات هيهات، غري غيري، قد بتتك ثلاثا، فعمرك قصير، ومجلسك حقير، وخطرك يسير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فما كان من معاوية رضي الله عنه ومن معه إلا أن بكوا أشد البكاء، ووقفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها، وجعل ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء. فقال معاوية رضي الله عنه: كذا والله كان أبو الحسن، كذا والله كان أبو الحسن. نعم، إنهم يعرفونه ويعرفون خلاله وسجاياه رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: كيف وجدك عليه يا ضرار، أي كيف حزنك عليه؟ قال: وجد من ذبح واحدها في حجرها لا ترقأ دمعتها ولا يسكن حزنها. ثم قام فخرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من المواقف التي حصلت أيضا في خلاف الصحابة، أو الخلاف الذي يحدث بينهم، لأنهم بشر كغيره، يعتريهم ما يعتري غيرهم من الناس، فهم ليسوا ملائكة جبلوا على الطاعة المطلقة، وإنما يأتيهم كما يأتي غيرهم. أقول مما حصل بينهم رضي الله عنه عنهم أجمعين، خلاف حدث بين أبي ذر وبلال، صار بينهم تشاجر في قضية لا نعرف ما هي فإنها لم تذكر، لكن أبا ذر غضب فعير بلالا بلونه وقال: يا ابن السوداء، غضب وقال هذه الكلمة. فقام بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أبا ذر وأخبره بما قال، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر، فلما مثل بين يديه قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يقول أبو ذر رضي الله عنه: والله لوددت أن عنقي قد دقت ولم أسمع هذه الكلمة، لأنهم إنما أسلموا ليتخلصوا من أوضار الجاهلية ومن صفات الجاهلية، فمعنى ذلك أن أبا ذر لا تزال عنده صفة من صفات أهل الجاهلية. أعيرته بأمه؟ ما ذنبه هو؟ شيء لم يصنعه بيده، خلقه الله هكذا، فكيف تعيره بشيء لم تقترفه يداه؟ فماذا كان من أبي ذر رضي الله عنه؟ هل أخذته العزة بالإثم وقال: أنا سيد من سادات غفار ومن كرام القبائل، وهذا عبد حبشي ليس له قيمة، لن أعتذر إليه؟ لا، الأمر أعظم مما هو متصور، ليس فقط مجرد اعتذار، لقد جاء أبو ذر رضي الله عنه إلى بلال وقال: يا بلال، أقسم عليك بالله لتطأن برجلك على عنقي، أضع خدي على التراب فتضع رجلك عليه. انظر إلى هذا المستوى العظيم من كسر النفس وإيقافها عند حدها ولجمها بلجام التقوى والخوف من الله عز وجل. يقول: ليس مجرد أن أعتذر إليك، لا أن أقبل رأسك، بل أضع وجهي على الأرض على التراب إرغاما لهذه النفس التي لا تزال فيها بقايا من بقايا الجاهلية، حتى أتخلص من كل صفات الجاهلية، وأقسم عليك لتضعن رجلك على رقبتي. روي أن بلال قال: وأنا والله لا أضع قدمي على رقبة رجل يسجد لله تبارك وتعالى. ثم قام وتعانق وتصالح رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ونحن ربما يحدث بيننا كثير من الخلاف، وكثير ما نجد التشاحن في الصدور، ويبقى في قلب الأخ على أخيه شيء كبير، حتى ربما يتهاجران فيعرض هذا ويعرض هذا، ولا يسلي بعض على الآخر لأجل مواقف تافهة وسوء ظن واعتبارات إذا جيء وجيء بها ووضعت في ميزان العدل فلا قيمة لها ولا قدر في مقابل بقاء صفاء الأخوة والمحبة في الله عز وجل. هذا لم يكن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا وقع بينهم خلاف أو شجار يسارعون في تصحيح الخطأ والتصافي وإزالة الشحناء من قلوبهم. الصفة الثالثة والأخيرة من صفات الرعيل الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسابقتهم على العبادة وحرصهم الشديد عليها. لقد كانوا يسابقون إلى العبادة بشكل عجيب، فنحن إذا كنا نتنافس ونتسابق في الدنيا ومن أجل تجميع حطامها الفاني، فلقد كانوا رضي الله عنهم يتسابقون إلى الآخرة ويتنافسون فيما يبقى لهم عند الله تبارك وتعالى. الصديق أنموذجا، يقول علي رضي الله عنه متحدثا عن هذا الرجل العظيم، يقول: والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى خير قط. سباقهم كان في الخيرات لم يكن في الدنيا. يقول: ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا أبو بكر إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه مضرب المثل في الحرص على العبادة بشتى أنواعها، ولم يكن يقتصر رضي الله عنه على مجال واحد من مجالات العبادة، بل كان يضرب في كل عبادة بسهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة الصحابة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله، هذا الفجر. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. عجب، أربع عبادات في يوم واحد وفي وقت واحد، أربع صفات اجتمعت لأبي بكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ في يوم إلا أدخله الله الجنة. روى البيهقي في سننه أن أبا بكر رضي الله عنه في خلافته قام يشيع يزيد بن أبي سفيان حينما بعثه إلى الشام، وكان يزيد راكبا وأبو بكر يمشي ممسكا بعنان الفرس. صور خليفة المسلمين يمشي على قدميه وقائد من قوادهم على ظهر فرسه. فاستحى يزيد وقال: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل، أما أن تمشي تشيعني بهذه الطريقة فأنا أستحي وأخجل أن تفعل هذا معي، فإما أن تشيعني، إما أن أنزل أو تركب أنت. فقال رضي الله عنه وأرضاه، لم يلتفت إلى هذه الأمور، قال: لا تنزل ولا أركب، إنني أحتسب ممشاي وخطاي هذه في سبيل الله. إذن أنا أعبد الله بهذا الفعل، فلا ضير علي إن كنت ماشيا وتغبرت أقدامي في سبيل الله. سباق بين أبي بكر وعمر، لاحظ معي، سباق وهم من قد بشر بالجنة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، ومع هذا يتسابقان في الطاعة. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهذان موقفان رواهما عمر، موقف الأول حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على البذل في سبيل الله في غزوة العسرة، لأنها كانت غزوة تحتاج إلى إعداد كبير، النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك أموالا طائلة حتى يقيم جيش قوامه 40,000، فحث الصحابة على الإنفاق، فتسابق الصحابة رضي الله عنهم وشمروا. عمر يقول: كان عندي مال فأردت اليوم شيئا، وهو أن أسبق أبا بكر، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. بماذا يسبقه؟ بأن يدفع نصف ماله في سبيل الله، نصف ماله. تخيل معي أن نصف المال يبذل في سبيل الله، من يملك هذا؟ من يفعل هذا؟ أعطني رجلا اليوم أتي إلى نصف ما يملك فيقول هذا في سبيل الله، من يفعل هذا؟ لا شك أن فعل عمر عظيم، ولهذا أسرها في نفسه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا مالي قد جعلته في سبيل الله. قال: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم شطره، أي نصفه مثله. قال: بارك الله لك فيما أنفقت وفيما أبقيت، فما هو إلا قليل. حتى يأتي الصديق رضي الله عنه وإذا به ينفق ماله كله في سبيل الله كله. فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر رضي الله عنه لما رأى هذا الموقف من أبي بكر: والله لا سابقتك بعدها أبدا، يعني أنا أعجز أن أسابقك يا أبا بكر حتى ولو فعلت ما فعلت. أما الموقف الثاني الذي يرويه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو أنهم كانوا الثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، كانوا يسيرون في الليل فمروا على المسجد فسمعوا قارئا يقرأ القرآن، فجلسوا يستمعون، فإذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فجلسوا يسمعونه وهو لا يدري بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. ثم لما انتهى عبد الله بن مسعود من القراءة جلس يدعو بعد ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن مسعود سل تعطى، سل تعطى، يعني اسأل ربك فإن ربك سيستجيب لك. وابن مسعود لا يدري، لا يسمعه ولا يعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا الخبر لابن مسعود سار، وهذه منزلة كبيرة. فأراد عمر رضي الله عنه أن يبلغ ابن مسعود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدخل السرور على قلبه ويبشره، وهذا نوع من العبادة، لأن إدخال السرور على قلب أخيك المسلم عبادة. لكنه لم يحدث صاحبه أبا بكر بذلك. لماذا؟ لأنه خشي إن أخبر أبا بكر أن يسرع أبو بكر ويسبقه إلى ابن مسعود فيبشره بذلك فيضيع الأجر على عمر. يقول: فأغمرتها في نفسي، وهذا كان الكلام في الليل، فما هو إلا الفجر، حتى أتيت إلى ابن مسعود، لم أتأخر، جئت إليه بعد الفجر، فقلت: يا ابن مسعود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رآك البارحة وأنت تصلي وتقرأ القرآن فقال كذا وكذا وكذا وكذا. إذن هو يريد أن يبشره. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: قد سبقك بها أبو بكر، بشره في الليل. أبو بكر لما تفرق عمر والرسول صلى الله عليه وسلم عنه انسل منهم خفية حتى لا يعلموا به، فذهب إلى ابن مسعود فبشره في الليل، وتوقع أن عمر سيأتيه في الصباح فقال: أسبقه قبل أن يسبقني. رأيتم أيها الإخوة كيف التنافس في الطاعة والحرص على نيل مرضات الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن هذه أخلاق عظيمة ينبغي لنا أن نمتثلها في حياتنا. ولم يكن هذا شأن أبي بكر وعمر فقط رضي الله عنهما، بل لقد كان شأن الصحابة جميعا، كانوا كلهم يتسابقون. لماذا يتسابقون؟ لأن المطلب والغاية هي غاية يسعى إليها الجميع، وشيء يحبه الجميع، ألا وهو جنة عرضها السماوات والأرض. فالجميع يتنافس لأجل الجنة، والجميع يقدم من أجل أن يحظى بها، والجميع يبذل لأجل أن يظفر بها وأن يكون من سكانها. فكانوا يتنافسون ويبذلون كل ما يستطيعون. خيثمة له ابن اسمه سعد. سعد هذا لما جاءت معركة من المعارك التي قضوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد خيثمة وأراد ابنه سعد أن يكتب في المعركة وأن يساهم فيها، ليس كمساهمة الناس اليوم واكتتابهم في الأسهم والتجارات، لا، إنما اكتتاب الآخرة، تجارة لا بوار فيها ولا خسارة فيها. فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم أبى عليهما إلا واحدة، لأن سعد لم يكن هناك غيره من الذكور، فهناك جملة من البنات أخواته وأمه، فلا بد من رعاية لهم. فقال: لا بد أن يبقى أحدكما، إما أنت يا سعد وإما أبوك خيثمة. لو كانوا من طلاب الدنيا لفرح خيثمة أو سعد بهذا وقال: أنا أبقى حتى ينجو من القتال والقتل والمعركة وما فيها، لكنهما أبيا جميعا وكل واحد يقول: أنا. فماذا حصل؟ استهما، جعلوا بينهم قرعة، فمن وقعت القرعة في نصيبه فهو الذي يخرج، كأنه يذهب إلى رحلة سياحية، كأنه يحظى بمسكن أو زوجة حسناء، وهم يذهبون للقتل والقتال والغبار والتعب والمشقة والدماء، لكنهم كانوا يسترخصون كل ذلك لعلهم أن يظفروا بجنة عرضها السماوات والأرض. فاستهم فوقع السهم في نصيب الولد سعد، فقال له الأب: يا بني إنه لا بد للنساء من يبقى معهن فابقى مع النساء. فقال: يا أبتاه، للنساء رب يحميهن، والله يا أبتاه لو كان غير الجنة لآثرتك بها، أنا وهي الجنة، فوالله لا أؤثر بها أحدا أبدا، إني لأرجو أن ألقى الشهادة في وجهي هذا، أتمنى أن أموت شهيد في سبيل الله. وفعلا قام سعد رضي الله عنه وقاتل حتى قتل شهيدا في سبيل الله ومات. ووصل الخبر إلى أبيه خيثمة، فحزن لفراق سعد، وحزن لأنه لم يكن هو الذي مات شهيدا في سبيل الله. فكان يقول فيما يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: لقد كان سعد أعقل مني، لقد كان سعد أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة يسرح في أنهار الجنة، في أنهار الجنة، وهو يقول: يا أبتاه إلحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. رأينا الجنة ورأينا حورها وأنهارها وقصورها، ورأينا ما فيها من نعيم عظيم هانت عليه نفوسنا، أو من أجله نفوسنا، وهانت الدنيا كلها. هكذا كانوا يتسابقون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سطروا التاريخ وكتبوا صفحات المجد بمداد الذهب. فرضي الله الرجال، ورضي الله عن أولئك الأبطال، ورحم الله تلك الأبدان وأسكنها في أعالي الجنان. بالله سل خلف بحر الصين عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا، وإن تراءت لك الحمراء عن كثب فسائل الصرح أين العز والجاه، وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه، لعل الصخر ينعاه، هذه معالم خرس كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه، إني لأشعر إذ أغشى معالمهم كأنني راهب يغشى مصلاه، والله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه، يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يردون يشيدون لنا مجدا أضعناه. والأمل فيكم يا شباب الإسلام أن تعيدوا أمجاد هذه الأمة على غرار ذلك النهج الذي انتهجه الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمل فيكم أيها الشباب أن تعيدوا أمجاد المسلمين، وأن تساهموا في نشر دين الله عز وجل على هدى وبصيرة، لتكونوا مشاعل وضاءة تنير للدنيا هذا الطريق الذي تحتاج إليه البشرية جميعا، نور الهداية، نور الإسلام، نور القرآن، صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البشرية اليوم تعيش في أمواج من الشرك والخرافة والجهل والضلالة، فهي تحتاج إلى من ينقذها من هذه الظلمات التي تراكم بعضها فوق بعض. ولن يعيد لهذه الأمة أمجادها إلا أنتم أيها الشباب بعد عون الله وتوفيقه، ولكن على ذلك النهج الأول، نهج شباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ساروا به ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يذل وأن يهونا، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، وإن شهدوا الوغى كانوا كمات يدكون المعاقل والحصون، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرين، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا، وما فتئ الزمان يدور حتى أتى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي، فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعيد بنا وبكم مجد الإسلام، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يقر عيوننا بنصرة الإسلام والمسلمين، إنه سبحانه خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.